العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله نور الفهم، افتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس العشرون في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. أمامي سؤالان لا يتعلقان في الحقيقة بدرسنا الفائت أو بدروسنا، وأكرر أننا نلتزم إن شاء الله الإجابة عن سؤال يتعلق تعلقا جوهريا بدرس مضى، لأن الإجابة عن هذا السؤال فيه تتميم لفائدة الدرس الماضي، لكن ما عدا ذلك نعتذر عن الإجابة عنها في هذا الدرس بخصوصه. نحن انتهينا في درسنا الماضي من باب التوبة، وننتقل الآن إلى الباب الذي يليه وهو الباب الثالث، وهو باب الصبر. والمؤلف رحمه الله تعالى كعادته يفتتح كل باب من هذه الأبواب بآيات من كتاب الله عز وجل تتعلق بموضوع الباب، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الأحاديث الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وتطبيقا لهذا النهج يبدأ الإمام النووي رحمه الله تعالى فيعرض لنا طائفة من الآيات التي يأمر الله عز وجل فيها عباده بالصبر، ويلفت النظر إلى أهميته وإلى عظيم أجره وإلى المزية التي يمتاز بها من اتصفوا بهذا المبدأ أي تمسكوا بالصبر. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. ويقول عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ويقول سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول سبحانه: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ويقول عز وجل: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ويقول سبحانه وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. هذه طائفة يسيرة من الآيات القرآنية التي ينوه البيان الإلهي فيها بأهمية الصبر وبعظم أجره عند الله سبحانه وتعالى. ثم يبدأ الإمام النووي بعد ذلك فيعرض لنا الأحاديث الصحيحة الثابتة في هذا الموضوع. ولعل من الخير أن نبدأ قبل كل شيء فنتعرف على حقيقة الصبر ونفهم معناه، معنى هذا المبدأ العظيم الجليل الذي ينوه بأهميته كلام الله سبحانه وتعالى. ما هو الصبر؟ الصبر في الحقيقة هو لون من ألوان تحمل الدين، يتحمل الإنسان الضيم والعنت في سبيل أمور كثيرة مختلفة. الصبر هو تحمل الضيم لسبب خاص من جملة هذه الأسباب. إذن تحمل الإنسان الضيم في حقيقته ينقسم إلى قسمين أيها الإخوة. قسم يورث صاحبه مذلة وهوانا وهو ليس مشكورا إطلاقا في أي مجتمع من المجتمعات الإنسانية، وقسم آخر من ألوان تحمل الضيم يورث صاحبه مكانة وشرفا وسموا. يقال عن صاحبه إنه يتمتع بقوة إرادة، يتمتع بعزيمة وثبات. فأنت لو نظرت إلى ذاك الذي يتحمل النوع الأول من الضيم وإلى هذا الذي يتحمل النوع الثاني من الضيم لرأيت كليهما يصبران أو يتحملان عنة ومشقة وجهدا، ولكن ضيم يورث صاحبه ذلا وهوانا وضيم يرقى بصاحبه إلى درجة عالية من المجد والشهامة وينعته الناس بأنه صاحب قوة إرادة وصاحب عزيمة وثبات. والحقيقة كلاهما يقفان على أرض واحدة، كل واحد منهما يتحمل جهدا وعنة وضيما. ترى ما هو هذا الفرق الذي رفع أحدهما إلى درجة السمو ونزل بالثاني إلى حضيض الهوان؟ ما الفرق؟ الفرق هو التالي: الرجل الذي يتحمل الضيم ويتحمل الجهد دون هدف يسعى إليه، هذا الهدف من شأنه أن يمتعه بسعادة، أن يمتعه بقوة بسلطان، يتحمل الضيم ويتحمل الشدائد دون أن يكون له أمل وراء تحمل هذه الشدائد وتحمل هذا الضيم. مثل هذا الإنسان تحمله لهذا الضيم ينزل به إلى الدركات وإلى حضيض الهوان، وهذا لا يسمى صابرا أبدا، خطأ لغوي وخطأ في العرف الاجتماعي أن يسمى مثل هذا الإنسان صابر، لأنه يحمل الضيم ويقبله دون أمل ودون أن يكون تحمله لهذه المشقات سعيا إلى سعادة، سعيا إلى هدف يسعده. هذا هو الذي يقول عنه الشاعر: ولا يراد على ضيم ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد، ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحي يعني حمار الحي والوتد الذي يضرب دائما، وظيفته أنه يطرق بالمطارق ليثبت على الأرض. من هو هذا الذي يتحمل هذا الضيم وينال في سبيله هذا الهوان؟
هو ذاك الذي اذا قيل له فيما انت ترضى بهذا الدين يقول والله هكذا فرض علي انا لا ادري لك هدف من ورائه هل انت تأمل بقوة بغنى بسعادة بمال بمجد بسلطان من ورائه يقول لا اذا تحمل هذا الانسان لهذا الضيم هو الذل بذاته النوع الثاني من الناس ايضا يتحملون المشقة ذاته ويتحملون الضيم نفسه ولكن هذا الذي يتحمل المشقة في هذه الحالة الثانية هو يعلم لماذا يتحمله يسير في طريق الى هدف مسعد من غنى من قوة من مجد من سلطان نوع من انواع السعادة التي من شأن الانسان ان يركن اليها ويطمئن لها ولكن لم يبلغ تلك النهاية الا اذا خاض هذه المخاضة يعني الا اذا تحمل وعرق واجهد نفسه وتحمل الضيم هذا الانسان ماذا يسمى يسمى صابر العمل واحد ولكن لما كان الاول يدور في دائرة ضيمه وجهده دون غاية ودون هدف ودون نهاية كان ذلك ذلا ولم يسمى صبرا ولما كان هذا الثاني يتحمل الاذى نفسه والالام نفسها ولكنه يخوض ذلك الى هدف هو الان يتحمل وغدا وربما بعد غد ولكنه اخيرا سيتجاوز هذه المرحلة وستصبح الامه ذكرى وستمر هذا العمل هو الذي يسمى الصبر وصاحبه مشكور ومرفوع القدر عند الناس وهو الذي يوصف بانه صاحب قوة ارادة وصاحب عزيمة اذا عرفنا هذا الفرق فلنعلم ان دين الله الذي شرف الله به الانسان ليس فيه النوع الاول الذي يسمى تحمل الضيم لان الانسان في ميزان دين الله عز وجل اشرف واعلى قدرا من ان يتحمل ضيما ثم يركن الى هذا الضيم دون هدف ودون قصد ودون ان يكون في ضيمه هذا يبذل ثمنا لسعادة لم تجد في دين الله من اول احكامه الى اخر احكامه ما يبرر للانسان هذا الموقف وما يدفعه الى مثل هذا الموقف ابدا ولكن دين الله عز وجل قائم على مبدأ الصبر كل احكام الاسلام العملية تدور على محور عماد واحد دعامة واحدة الا وهي دعامة الصبر وانظر الى الفرق الذي قلناه بين تحمل الضيم الذي يبعث على الهواء وبين الصبر الذي يرفع رأس صاحبه عاليا لا تنسى الفرق الذي ذكرناه هي نظام هذه الحياة. نترك الدين يعني قليلا، نبدأ بمقدمة عامة. نظام هذه الحياة كل قائم على قانون لا يشد أبدا. هذا القانون هو الغنم بالغرم، لن تنال لذة تسعد بها إلا إذا خضت إليها مخاضة جهد ومشقة. ولئن رأيت نفسك ذات يوم قد وصلت إلى المغنم بدون مشقة، فاعلم أن المشقة آتية من وراء. إما أن تكون هذه المشقة ثمنا تدفعه مقدمة، وإما أنك لا بد أن تدفع هذا الثمن من الجهد مؤخرا. نظام ما يسمونه بالطبيعة قائم على هذا المنوال. شرور الإنسان في حياته، سعادته وكل مقومات سعادته وأمنه وطمأنينته قائما على هذا المنوال. لا يمكن للإنسان أن يتمتع بلذة الصيف وفاكهته وثماره إلا إذا صبر على قر الشتاء وبرده وأعاصيره. لا يمكن للإنسان أن يجني نباتا طيبا وثمرا من شجر يؤتي أكله إلا إذا سعى قبل ذلك فبذل الجهد في فلاحة الأرض ورعاية الشجر واستنبات النبات وبذل في ذلك جهدا. لا يمكن للإنسان أن يركن إلى مال يريحه وأسرته في دنياه التي يعيش فيها ويحقق له طمأنينته ورغد عيشه الذي يحلم به إلا إذا بذل جهدا كبيرا وصب عرقا غزيرا وسعى إلى ذلك في مخافة من الجهد. لا يمكن للإنسان أن يحافظ على صحته وجسمه وقوته إلا بغرامة يدفعها من الرعاية تكلفه صبرا وتحملا ورعاية سلبية في كثير من الأحيان وإيجابية في كثير من الأحيان. لا يمكن للإنسان إذا أراد أن يستفيد من صاحبه فائدة ويستغل صاحبه لهدف ولمصلحة من مصالحه إلا إذا قدم هو نفسه بالمقابل، فمكن نفسه أن يستغله صاحبه فيبذل له جهدا على أساس من التفاعل المعروف. تفيدني على شرط أن أفيدك، وأفيدك على شرط أن تفيدني. استفادتي منك مغنى، ولكن جهدي الذي أبذله لك مغرم. هذا بذات، والمجتمع قائم على هذا المنوال تماما. فكروا أيها الإخوة ولاحظوا في كل صور الحياة وفي كل يعني مظاهر الطبيعة تجدون هذا القانون مطبقا على أدق منوال، سائرا على منهج المضطرب لا يلحقه شذوذ ولا خلف اطلاق. الباري عز وجل اقامنا في حياة تسير على هذا النظام، فنحن اذا مشبعون بهذا النظام. هذه الظاهرة اصبحت شيء بدهي في حياتنا، متفاعلون نحن مع هذه الحقيقة. كأن الباري يقول لنا هذا النظام الذي أقمت حياتكم الدنيا عليه هو نفسه النظام الذي أقمت سعادتكم الأخروية أيضا عليه. التركيب هذا. فالباري سبحانه وتعالى أخبرنا عن قصة هذه الحياة وأنبأنا وكرر وأكد وأقسم الأيمان الباري عز وجل نعم أقسم الأيمان المغلظة المكررة أن هذه الحياة ليست إلا دهليز للحياة الثانية وإنما هي ممر ومعبر وليست بدار قرار إنما هي متاع وإنما الحياة الآخرة هي القرار. بل يقول هذا فستذكرون ما أقول لكم الباري عز وجل عندما أخبرنا بهذا أنبأنا أن الحياة الآخرة إما أن تكون ساحة نعيم لا يمكن لخيال الإنسان أن يتخيل أعظم منه ولا أجل فيها ما تشتهيه الأنفس هذا كلام الله وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وإما أن تكون واديا مظلما من العذاب والهول الذي لا يمكن للعقل أيضا أن يتخيل مدى شدته. الحياة الآخرة أحد هذين المصيرين إما أن يكون غنما إلى أعلى درجات التصور العقلي أو غرما إلى أدنى درجات التصور العقلي أيضا. والقانون الذي أقام الله نظامنا عليه هو ذاته الذي يقوم عليه نظام تلك الدار الآخرة. فيا أيها الناس إن كنتم تريدون من تلك الحياة الأخرى مغنمها فابذلوا قيمة ذلك المغنم مغرما اليوم. وإن كنتم لا تبالون بمغنمها وقادرون على أن تسوموا عذابها وبؤسها ومغارمها فدونكم فخذوا لذائذكم ومغانمكم العاجلة كما تشاءوا وكما تحبوا. إذا القاعدة نفسها مطبقة. قاعدة أن المغنم بالمغرم ليست خاصة محصورة في دنيانا هذه بل أيضا التفاعل ذاته قائم بين هذه الحياة الدنيا وتلك الحياة الآخرة. وبناء على ذلك كان الصبر هو العمود الفقري لجملة أحكام الله سبحانه وتعالى الصبر. طبعا لأن كل أوامر الله عز وجل إذا عرضتها على رغائب النفس رأسا بدون تفكير طويل ستجد أنها مرفوضة من النفس وإن لم تكن مرفوضة من العقل لكن هي مرفوضة من النفس لسبب بسيط يعرفه كل إنسان. النفس تتعشق القيد أم تتعشق اللاقيد؟ النفس تتعشق اللاقيد. النفس تهوى الإطلاق. النفس تحب أن لا يقيدها أحد. النفس تسير وراء نعم ما نادى به سارتر ذلك الرجل الوجودي الذي كان ينادي بأن على كل إنسان أن يمتع نفسه بحريته الذاتية الفردية الشخصية حتى عليه ان لا يبالي بالمجتمع ايضا. بالاخر يؤدي وجوده بحريته. حقيقة سارتر غير مخطئ فيما لو قارنا بين كلامه وبين ميزان الرغبة النفس قطعا. النفس تكره القيم. انا لا اتكلم على العقل، اتكلم عما فهو الانفس. الدين ما هو الدين؟ هو الدينونة لسلطان الله بالاعتقاد وبالسلوك. كل ذلك كله الاعتقاد نظري لا يقدم ولا يؤخر، يعني لا تظهر صعوباته ان بقيت في الذهن، لكن تطبيقات هذه الدينونة الالتزام بمقتضيات العبودية لله عز وجل، كل ذلك قيود. وقطعا هذه القيود ثقيلة على النفس، اذا هي مغارم. وان كانت هذه المغارم قسما كبيرا منها تنطوي على مصالح آنية عاجلة في حياة الإنسان هذه، كالأحكام الفقهية المتعلقة بالمعاملات المتعلقة بالأنظمة الاجتماعية، هي قيود ولكنها قيود تتفق مع العقل في أنها تطبق وتحقق مصلحة الإنسان. وفي قسم من هذه القوانين والأنظمة والأوامر الحقيقة ليس فيها إلا المغارم كالعبادات. فالباري سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة وأمرنا أن نداوم عليه، أمرنا بالصوم، أمرنا بالصيام، أمرنا بالزكاة، أمرنا بالحج إلى بيت الله الحرام، أمرنا بالإدامة على ذكر الله سبحانه وتعالى. الصلاة عبارة عن مغرب، لأن ما هي عبارة عن أنظمة اجتماعية حتى نقول فائدة هذا النظام كذا وكذا، لا، هذه عبادة. ولذلك ماذا قال الله عز وجل؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ووصفها في آية أخرى فقال واستعن بالصبر واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، أي وإنها لثقيلة. لماذا؟ لأنها مغرم في الظاهر وفي الباطن، لأنها عبارة عن ممارسة لذل العبودية لله عز وجل. والصلاة نموذج من نماذج العبادات. إذا فهذا الدين بمجمله عبارة عن قيود، وتحمل هذه القيود يحتاج إلى الصبر. ولذلك كان مدار هذا الدين كله على الصبر. كثير من الناس يقارنون بين أمرين عظيمين هما الصبر والشكر، فيقول ليش عم تقول الصبر؟ لا، الصبر والشكر. وربما قارنوا فقالوا أيهما أجل وأيهما يثاب الإنسان عليه أكثر، الصبر أم الشكر؟ الحقيقة هذا الكلام كله غير وارد، وكل هذا السؤال غير منطقي إطلاقا. لماذا؟ لأنك لو أمعنت النظر لوجدت أن الشكر نفسه لا يترعرع إلا في تربة الصبر، ولا يستنبت الشكر إلا عن طريق الصبر. ما الشكر؟ الشكر شو هو؟ الشكر ليس كما يتوهم بعض السطحيين أن يقول الإنسان بلسانه بالمناسبات بشكر الله نحمد الله، في بعض الناس هكذا يتوهمون.
اذا لكان الناس كلهم شاكرين. حتى والله يعني في ناس من الزنادقة والملحدين اذا قابل احدهم صديقه وقال له كيف حالك يجيبه نشكر الله نشكر الله، ويقول هو لا يعي معناها طبعا كلمة تقليدية. لو كان شكر الله تحريك اللسان بهذه الكلمة وامثالها لكان معظم الناس شاكرين، مع ان الله يقول وقليل من عبادي الشكور. الشكر ما هو؟ الشكر ان يوجه الانسان ويوضح كل نعمة انعم الله بها عليه فيما خلق من اجله. هذا هو الشكر، ان يوظف كل نعمة انعم الله بها عليه من كيانه الذاتي، عين، سمع، بصر، ذوق، عافية، قوة، عقل، او من النعم الوافدة اليه مال، غنى، جاه، علم، ما يرضي الله. لسانك كذلك، عقلك كذلك، مالك كذلك، عافيتك كذلك. هذا هو الشكر، هذا هو الشكر الذي اجمع عليه العلماء. طيب هذا الشكر كيف السبيل الى تحقيقه؟ لولا الصبر لما وجد الشكر. ممارسة الشكر انما تكون عن طريق الصبر، لان الغني الذي اغدق الله عز وجل عليه المال هذا انسان ان شكر الله بماله فهو من اعظم ابطال الصبر. السبب ان معنى كون هذا الانسان غنيا انه يجد امامه ابواب الشهوات والملاذ واللهو مفتحة او مغلقة، ومفاتيحها بيده، مفاتيحها بيده. يملك بما اغدق الله عليه من مال ان يفتح ابواب هذه الشهوات والاهواء والملاذ كلها، فيمتع بذلك نفسه عن طريق هذا المال. ولكنه يجد ان الذي متعه بهذا المال هو مولاه وخالقه عز وجل، ويصغي فيسمع اوامر هذا الاله وتحذيراته. والامر الذي وجهه اليه في ان يسير على نهج معين، فيقول في نفسه الباري اغدق علي هذه النعم واكرمني بهذا المال، افاكون لئيما الى درجة ان اخذ المال النعم التي انعم بها علي وادير ظهري واعرض عنه فارتكب بنعمه المحرمات التي نهاني عنها؟ لا والله، ساجعل من هذا المال سبيلا لمزيد استرضائه، ساجعل من هذا الغنى مزيد سببا او سلما لتحقيق اقصى ما يريده مني. طيب هذا ماذا يعني؟ يعني ان يغلق على نفسه كل ابواب هذه الملاذ ويبقي بابا واحدا منه، هو الباب الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. الفقير ربما غير قادر، فهو بطبيعة الحال يعني صابر شاء ام ابى، لكن هذا الانسان الذي اغدق الله عليه نعم المال ثم لم يستعمل من هذه الاموال مفاتيح للدخول في تلك المتاعات والمحرمات، بل حضر على نفسه تلك الابواب والمداخل كلها وحبس نفسه على خط واحد منها وهو ما قد شرعه الله عز وجل، هذا اسمه شكر. لكن هذا الشكر سداه ولحيته هما الصبر.
نعم.
وهكذا فلا يمكن لإنسان أن يسير خطوة في طريق التزام أمر الله عز وجل إلا بلون من ألوان الصبر، بمقدار ما يكون صابرا يكون شاكرا، وبمقدار ما يكون صابرا يكون هذا الإنسان في الوقت ذاته عبدا مرضيا لمولاه وخالقه سبحانه وتعالى. من هنا كان هذه الآيات تتحدث عن الصبر وتوليه هذه الأهمية القصوى. طيب، مع ذلك لماذا يقول الله عز وجل مثلا، سمعت من بين هذه الآيات آية فعلا تلفت النظر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما قال الباري عز وجل هذا عن أحد غير صابر إطلاقا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي الإنسان الذي تجلبب بجلباب الصبر، الصبر في مجال دين الله طبعا، يعني الإنسان الذي تزيى بزي الصبر وثبت على ذلك، إن الله يجزيه يوم القيامة ولا يوقفه لحظة واحدة للحساب. وأشد يعني برامج يوم القيامة وأشد مراحل يوم القيامة مرحلة الحساب. هؤلاء الصابرون ينجيهم الله من الحساب ويعطيهم أجرهم جزافا هكذا بدون حساب. لماذا؟ ما السبب؟ السبب لاحظوا أيها الإخوة، بمقدار ما يكون الصبر في كفة ميزان هذا الإنسان كبيرا، بمقدار ما يكون ثقته بالله في الكفة الأخرى عظيمة. والعكس بالعكس، من الذي يصبر؟ من الذي يصبر على جهد الفقر؟ من الذي يصبر على جهد الغنى كما قلت الآن، أن يكون لديه المال ويغلق على نفسه أبواب المحرمات؟ من الذي يصبر ويرى نفسه في دنيا كهذه الدنيا كلها مغريات من حوله، كلها تناديه أن تعال فتمتع، والمتعة رخيصة ثمنها موجود؟ ما الذي يعينه على الصبر؟ ما الذي يعين الإنسان على أن يصبر عن نومه ويحرم نفسه من الرقاب فيقوم في جوف الليل ساجدا قائما باكيا داعيا؟ ما الذي يحمله أو يجعله يتحمل ذلك؟ ما الذي يجعل الإنسان يتحمل غربة السمة الإنسانية في مجتمع مثل كهذا المجتمع في هذا العصر؟ المسلم اليوم غريب، نعم، متهم باتهامات كثيرة، عندما يسير ملتزما أوامر الله مبتعدا عن نواهيه تجد أنه يسير في كثير من الحالات على هامش المجتمعات الأخرى. ما الذي يجعله يصبر على هذه الحالة؟ ما الذي يجعل الشاب الذي يلتهب عنفوانا وشهوة وقوة ورجولة، ما الذي يجعله يصبر عن شهواته ويعف نفسه ويحرم نفسه مما تبتغي؟ هذا صبر. ما الذي يجعله يثبت هذا الثبات؟ ما الذي يجعل فتاة كما قلت لكم في منذ بضعة أشهر فرنسية دخل الإسلام قلبها وآمنت بالله فاحتجبت واحتشمت بحشمة الإسلام، فابتلاها الله بأهلها وخيروها بين أن تعود إلى ما كانت عليه من الغري ويرحبون بها عضوة في الأسرة، أو أن تلتزم هذا الحجاب الغريب فتطرد من المنزل ما الذي جعلها تصبر على الطرد وتتشرد سنتين وبضعة أشهر بعيدة عن أسرتها؟ نعم تنزل ضيفة على أسرة مسلمة بضعة أيام أو بضعة أسابيع على أسرة أخرى. نعم إلى أن طبعا الصبر له نهاية في قانون الله عز وجل، إلى أن بعث لها الله عز وجل الزوج الصالح المسعد والوظيفة التي شرفها الله بها وجعلها تستقل عن أسرتها فلا تحتاج إليها أبدا. ما الذي جعلها تصرف هذه المدة؟ أعود فأقول لكم بمقدار ما يكون حجم الصبر في الكفة كبيرا بمقدار ما يكون حجم الإيمان والثقة بالله في الكفة الأخرى عظيمة أيضا. فإذا صبر الإنسان فلماذا يحبه الله؟ لأنه واثق بالله عز وجل، لأنه شديد الثقة بالله، ولأنه شديد الإيمان بالله، ولأنه شديد التصديق بوعد الله عز وجل، كأنه يرى وعد الله على الرغم من أنه مخبور خلف سجاف الخيل، كأنه يراه بعينه. نعم هذا هو السبب. فلا يصبر على المعاصي ولا يصبر على الطاعات ولا يصبر على المحرمات إلا ذاك الذي وثق بعهد الله سبحانه وتعالى، وآمن عندما يسمع كلام الله عز وجل إنما هذه الحياة الدنيا متاع لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المآب. هذا الكلام ينزل منزلة اليقين القاطع من عقله وقلبه، فالله يحبه لإيمانه. والصبر ثمرة من أربع وأسرع ثمرات هذا الإيمان. ونحن نضرب لذلك مثلا بحياتنا الدنيوية اليومية. أضرب مثلا بمريض ابتلي بمرض ذهب إلى الطبيب فحصه فحصا دقيقا ثم كتب له علاجا وقال له عليك أن تمنع نفسك من قائمة هذه المشتهيات، وضعه على طريق حمية قاسية منعه من طائف من المشتهيات. نعم. وقال له إن أنت تناولت جرعات الدواء المر وصبرت على هذه الحمية فإنك ستشفى. نعم. بمقدار ما تكون ثقة هذا المريض بهذا الطبيب عالية بمقدار ما يكون تمسكه بالتعليمات سهلا، وبمقدار ما تكون ثقته بهذا الطبيب ضعيفة بمقدار ما يكون تحمله لهذا الدواء وللحمية صعبا وشاقا. أصحيح هذا أم لا؟ عندما يجزم بسبب ما ربما كان بهم أن هذا الطبيب كلامه حق وهو يعلم ما يعني ما يكون وكلامه مطبق وكان عاقلا، فإنه يحمل نفسه هذا الجهد ويطبق تعليمات الطبيب كأدق ما تكون. لكن عندما تختل الثقة ولا يثق بالطبيب الثقة الكافية فإن من الصعوبة بمكان أن يلزم نفسه بهذه الحمية وبهذا العلاج. هذا شيء معروف في حياتنا اليومية. الباري سبحانه وتعالى عندما يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ثم يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. من وثق بهذا العهد الأخير في كلام الله عز وجل وعلم أن هذا الذي يعده به الله كأنه واقع الآن يراه، فما أيسر عليه أن يمر من جنب تلك الابتلاءات وغير آبهم بها أبدا، أليس كذلك؟ فإذا الصبر هو الترمومتر أو هو مقياس الإيمان بالله، بمقدار ما يكون الإنسان مؤمنا يكون صبورا، وبمقدار ما يكون واثقا يكون صبورا. وقديما ضرب الله عز وجل لنا المثل بسيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام عندما صبر على سجنه في البئر، ثم صبر على العبودية التي فرضت عليه فرضا عن طريق القرصنة، ثم صبر عن المحرم الذي حمل عليه، وما أدراك ما ذلك المحرم. نعم، وكان الجو كله مهيئا له. ثم صبر على السجن الذي شاءه الله عز وجل له. نعم، كل هذه المراحل من الصبر مستحيل الإنسان يعيشه، الإنسان ما بيصبر على هذا الشيء، لكن ما الذي جعله يستسهل هذا الصبر؟ الذي جعله يستسهله هو إرضاء الله ومعرفته بأنه إن صبر فإن الله سيذهب هذه الشدائد كلها وسيعطيه أجرا كبيرا عليه قطعا، هذا هو. ولذلك في آخر القصة المحبوك حبق فني رائع، ماذا يقول سيدنا يوسف لإخوته؟ أنا يوسف وهذا أخي، إنه من يتق ويصبر، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، لا يضيع أجر المحسنين. والله يا أخوانا لا أنسى قصة سمعتها بشكل عابر بسفرة من السفرات، من شابين يتكلمان مع بعضهما لقطت أذني هذه حوارا، لكني إلى الآن هذا الحوار أعيه وآخذ منه العبرة العظيمة. يقول واحد منهما للثاني: لقد ذهبت إلى أمريكا، إلى ولاية من ولايات أمريكا، نعم، وبحثت عن عمل، نعم، وكنت أشتغل في النهار بعمل والمساء كنت أشتغل بكسح القمامة. قال له صاحبه: كذا بكسح القمامة؟ قال: ما طلع. لو أنني وجدت أشق من ذلك لفعلت، لأنني ذهبت من أجل الدولار، أنا ذهبت من أجل الدولار، أنا مستعد أن أشتغل بأي شيء في سبيل أن أنال الدولار. أخذت أفكر بهذه الكلمة، هذا إنسان استعبده الدولار في سبيل حلم الحصول على الدولار، لذة الدولار، في سبيل حلم أن يملأ جيبه أو صندوقه بالدولار، نسي كل المشقة، نسي كرامته، نسي غربته، ما بال بشيء. نعم، من الصبر نسي وأخذ يمارس هذه الأعمال الشاقة المجهدة بنشوة. لماذا؟ لأنه يحلم بشيء، وحلمه ربما لم يصل إلى درجة اليقين القاطع، مغامرة. طيب، ذاك شأن هذا الإنسان الذي أخلص لما آمن. الإنسان الذي آمن بالله عز وجل ذاك يسير في ولايات أمريكا، في ولاية من ولاياتها، بحثا عن الدولار. والإنسان الذي يسير في جربات هذه الأرض، أرض الله، دولة الله عز وجل، يبحث عن السعادة الخالدة المخلدة التي لا يمكن ان يتخيلها عقل، والتي فيها ما تشتهي الانفس وتمد الاعين. الا تستاهل من هذا الانسان ان يصبر صبر ذلك الرجل على الدولار؟ لكن ما الفرق؟ الفرق ان ذلك الانسان اخلص للدولار اكثر مما يخلص هذا الانسان المسلم لمولاه وخالقه. ذاك وثق بالنهايه الدنيويه اكثر مما يثق هذا بوعد ربه سبحانه وتعالى. هذا كلام في مقدمة الحديث عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصبر، معنى الصبر وحقيقة الصبر والسر في تمجيد البيان الجنائي للصبر. ووعدنا بشرح الأحاديث المتعلقة به في درس قادم إن أحيانا الله عز وجل.